إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 31 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام مقدمة هذه الرسالة الماتعة والتي يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا وقد وصلنا إلى الركن السادس من أركان الإيمان والذي هو بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر. وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، تكلمنا عن مرتبة علم الله جل وعلا المحيط تكلمنا أيضا عن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبة كتابة المقادير، ثم وقفنا أمام المرتبة الثالثة أمام مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، ثم وقفنا مع المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد. جزاكم الله خيرا. فالله جل وعلا خلق العباد وخلق ما يعمل، فهو خالق أفعال العباد. ووصلنا بعد أن بينا بالأدلة هذه المرتبة العظيمة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وصلنا إلى فصل بعنوان وللعباد قدرة ومشيئة. وللعباد قدرة ومشيئة. يقول الدكتور ياسر برهاني حفظه الله في كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، يقول في هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: لا بد أن نثبت قدرة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم وبها تقع أفعالهم. وهذا كلام دقيق في هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: لا بد أي يجب أن نثبت قدرة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم وبها تقع أفعالهم، وذلك حتى لا يظن أحد أن إثبات خلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم يعني الإلغاء لقدرتهم ومشيئتهم. فكما أثبتنا نوعي الإرادة الشرعية والكونية وأثبتنا مشيئة الله تعالى، لابد أن نثبت في مرتبة خلق أفعال العباد قدرة العباد ومشيئتهم، فللعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم. وكلمة بها مهمة جدا، والدليل عليها قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، سورة فصلت الآية 40. فأثبت الله مشيئة العباد، اعملوا ما شئتم بات لمشيئة العباد، وأثبت أن عملهم مبني على هذه المشيئة، وقال: اعملوا ما شئتم. وما هنا موصولة مفعول به لإعمال. طبعا أنتم درستم في اللغة العربية الجملة، وعلمنا أن الجملة كلام مفيد له معنى تام، له معنى تام. والجملة تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية عشان بتبدأ بإيه؟ بإسم. والفعلية بتبدأ بفعل. فجملة اعملوا دي جملة ايه؟ فعلية، بدأت بفعل، فعل امره يعملوا. لما نيجي نعرف كده اعمل، اعمل دي فعل ايه؟ امر. كلام جميل قوي. وفعل الامر بيكون دايما مبني، خلاص كده. طب واو الجماعة دي الأمر صادر لمين؟ للعباد أعماله، يبقى فين الفاعل؟ الواو دي، واو الجماعة. لذلك نقول وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى الجملة دي بتتكون من فعل وفاعل، فعل ايه؟ وفاعل. يعملوا، يعملوا ايه؟ ما. لما اقول لك كده اشرب الشاي، مش انت ماشي، انت بتتمنى طبعا الكوبايه شكلها زي العسل كده، مش هديلك دي، لكن ممكن ابقى اخليك شويه ان شاء الله انت ومطير. اشرب الشاي، ما جعل بالجمله دي، اقول اشرب فعل امر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، يبقى الشيء نعربه ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، مفعول به منصوب وعلامة النصب ايه؟ الفتح. هذه الجملة اشرب الشاي، في فاعل هنا، فين الفاعل؟ انت، انا بخبك انت يا رياض عشان انيس هياخدها بجد، انت بقى لسه جاي معايا من مدينة كذا فلوتر، ونعم الحمد لله كنت عاملين الغوشة كلت بيتزا، اقول لهم ايه كمان؟ وانا لسه جاي من محاضره في مدينه كذا فلوتر، والشيخ رياض بقى المرافق بتاعي ما شاء الله العمليات تبقى مبحبحه قوي هنا، صح كده؟ الحمد لله بيتزا وبطيخ دلاع يعني وحلويات، ده العمليه كانت اسكت امال ايه؟ عشان كده هقول له هو بقى اشرب الشاي، انا مش هيشرب لانه هو شارب اشرب الشاي، يبقى اشرب انا بخاطب رياض، يبقى اشرب دي الفعل، يبقى الفاعل رياض ضمير مستتر تقديره انت يا رياض، يبقى الشاي مفعول ايه؟ به منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الفتح. لما اجي اقول بدل اشرب اشربوا، تتهز راسك ليه؟
هيشربوا
اشربوا الشاي، هي نفس الجمله، بدل ما الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، لا جبنا الفاعل ايه؟ ضمير مبني اللي هو الجماعه، اشربوا، هو الجماعه دي فاعل، خلاص كده؟ يبقى المفعول الشاي برضه. فعندما يقول الله تعالى لعباده اعملوا، تعملوا ايه؟ ما شئت، يبقى ما دي المفعول به، ما دي ايه؟ بنسميها ما موصولة، يعني بمعنى الذي، من عندي في الأسماء الموصولة الذي والتي، صح كده؟ اللائي اللاتي اللذان اللتان، من اسماء الأسماء الموصولة، الأسماء الايه؟ الموصولة. فما بتيجي بمعنى الاسم الموصول، يعني أصل الجملة ايه؟ اعملوا الذي شئته، وصل كده؟ فبنقول ما موصولة اسم مبني في محل نصب مفعول به، في محل نصب ايه؟ مفعول به. اذا ما هنا ما موصولة، مفعول به المين؟ لإعمال، اعملوا ما، يعني اعملوا الذي. فالعبد يفعل الفعل بمشيئته، أي اعملوا بمشيئتكم، فهذه المشيئة أثرت في عمله، أثرت إيه؟ في عمله. يعني إيه مفعول به؟ لما يجي أهل اللغة يعرفوا يقولوا إيه؟ والمفعول به اسم منصوب يدل على إيه؟ من وقع عليه فعل الفاعل، صح كده؟ وقع عليه ايه؟ فعل الفاعل، يعني الفعل لمين؟ للفاعل. أقول تاني، أقربها شوية، شرب أنيس الشاي، مش كده يا عم الحاج؟ خد اشرب شوية عشان ما تغلبنيش، الله يرضى عليك،
كل خلاص كده الجملة واضحة يعني. اشرب كده شوية شاي. مش ده بقى ده. شرب أنيس الشاي. لما نيجي نعرف الجملة دي يعني تقول شرب فعل ماض مبني على الفتح. أنيس هو الفاعل. فعل أنيس شرب الشاي. يعني ده فعلك أنت. اللي أنت الشدة اللي شدت بتاعتك أنت. فده إيه؟ وصل كده؟ يبقى المفعول به هو الاسم المنصوب اللي وقع عليه فعل الفاعل. مين الفاعل في الجملة بتاعت شرب أنيس الشاي؟ أنيس هو اللي شرب. وصل كده؟ فعندما يقول الله تعالى اعملوا ما شئت، من اللي عمل؟ انا العبد. مش بيخاطبني اعمل ما شئت، ايعمل الذي شئت. يبقى فعلك تم بمشيئتك ولا لا؟ مفيش حد كده اجبرك انك تحمل كوبايه الشاي لوحدها. قوه كده جت شدت ايديك قالت لك خد الكوبايه وارفع. ابدا، ده انت بتاخدها بمزاج كمان يا ابن الايه، ونفسك تشربها كلها لولا ان انا شديتها من ايديك. صح كده؟ وصلت القضيه دي يا جماعه؟ وصلت. اعملوا الذي شئت، اعملوا بمشيئتكم. اعملوا ايه؟ يعني انت عملت بمشيئتك، ربنا خلق ليك مشيئه تعمل بيها الفعل. فالعبد يفعل الفعل بمشيئته، أي اعملوا بمشيئتكم. فهذه المشيئة أثرت في عمله، والله خلقهم، والله خالقهم وخالق مشيئتي. من اللي خلقني؟ الله. ومن اللي خلق مشيئتي؟ الله. وهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله. الله أكبر. وهو خالق قدرتهم وخالق أفعال العباد ومشيئتهم. وهذا لا يعني إلغاء هذه المشيئة. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سورة الإنسان الآية 30. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، التكوير 29. لا يعني أنه لا مشيئة للعبد، وإنما يثبت أن للعبد مشيئة ولكنها تحت مشيئة الله. أنت لك مشيئة، ولكن المشيئة دي لا تخرج عن مشيئة من؟ الله سبحانه. وفي الوقت نفسه كونها لها أثر لا يعني أنها مستقلة بالأثر. يعني مشيئتك ليها أثر، ولكن الأثر ده غير مستقل، إنه لا يخرج عن مشيئته الله عز وجل. كما لا يعني أنها ملغاة، فهي موجودة مخلوق، ومشيئة الله تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون بأنفسهم وبمشيئتهم. فمشيئة العباد لها أثر بأفعالهم، وبها تقع تلك الأفعال، وهذا هو الكسب. كما ذكرنا مثال السارق. السارق ده الله خالق الفعل، واضح؟ لكنه لم يفعل جل وعلا. مين اللي فعل؟ ذلك هو اللي خلق. فالله خلق والعبد سرق. وصل الدين؟ الله خلق والعبد سرق. فنسبته إلى الله نسبة إيجاد وخلق، وإلى العبد نسبة فعل وكسب. نسبة فعل وإيه؟ وكسب. يا ولد أنت حطيت في كوباية الشاي إيه؟ فبدأ الشيخ يضرب لنا مثالا مهما جدا بعد أن قال وهذا الكسب فيه ثلاثة مذاهب، والذي ذكرناه هو مذهب أهل السنة، اللي هو إيه بقى؟ الله خلق لك قدرة وخلق لك مشيئة، غير أن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله. وليس معنى هذا أن مشيئتك مستقلة، لا، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله. وليس المعنى أيضا أنها ملغاة. هذا مذهب أهل السنة، وهو أن أفعال العباد تقع بمشيئتهم، وأن القدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية لا أثر في وجود الفعل، وهذا الأثر ليس خلقا وإيجادا للفعل. ما هوش خلق، ولكنه كسب. لأن خالق القدرة والمشيئة والفعل هو الله عز وجل، وهذا الفعل يقع من خلال قدرته ومشيئته. مثال، ضرب مثال كده يوضح القضية شوية، لأن أحيانا الكلام قد لا يصل لبعض الأفهام، فيضرب المثال عشان يبين مضمون الكلام. يقول: الطفل الصغير له أب وأم، له أب وإيه وأم، ولهما أثر في وجود الطفل ولا إيه؟ طب خلي معايا، خلي بالك معايا واحدة واحدة. طفل صغير له أب وأم، الأب والأم سبب وجود الطفل إيه في الحياة ولا إيه؟ ولا هيجي من الطفل؟ ما هو الطفل بيجي بأحد طريقين، مين يعرف الطريقين دول؟ الزواج، أدي طريق مشروع، والطريق الثاني الزنا، وهذا ما أخبرت به مريم عليها السلام. نرجع كده للقرآن، سورة مريم، لأن في حاجة اسمها البديهيات المسلمات. لما نزل لها الملك يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أدي المسلمات، عشان يكون عندي غلام إما أن يكون هناك زواج، أي لم يمسسني بشر بزواج، هيجي منين الطفل؟ ما يجيش الغلام ما دام ما فيش زواج، أدي واحد. ولم أك بغيا، لم أزني، عشان يجي غلام يبقى دول أحد طريقين، إما الزواج وإما البغي والزنا والعياذ بالله تعالى. غير كده ما يجيش غلام، إلا أن يكون معجزة كعيسى عليه السلام. وذلك الملك قال لها إيه لما قالت ولم أكن بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لا، ده عيسى ده خارج نطاق المسلمات، لانه ايه؟ معجزه. وما دام معجزه لازم بقى تتوافر فيها الاثبات حتى لا يظن بها ايه؟ السوء. ولذلك لما حملت دي بقى، خلي بالك ايه اللي حصل. يبدا القران يواصل القصه. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن أعين الناس، تخاف الفضيحة، ما في زوج، ربما تتهم، ولا أكيد تتهم. فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية. خافت الفتنة. إيه اللي حصل؟ فنادها من تحتها ألا تحزن، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. فأتت به قومها تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، يعني أنت من عيلة طاهرة، ما في فاحشة في العائلة هذه، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. فأشارت إليه، قال أنت معجزة اتكلم عشان تثبت أنك خرجت دائرة المسلمات، ان الغلام عشان يجي محتاج زواج او باغي، دول مش موجودين. ايوه، يبقى انت ايه؟ انت معجزه، انت خارج نطاق المسلمات عند البشر، انت خارج. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. برضو هم استدلوا بالمسلمات، ما فيش طفل لسه مولود يتكلم، مش دي مسلمات؟ بس عيسى خارج المسلمات يبقى يتكلم، لانه ايه ومعجزه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. قال من اللي قال؟
أنس
ربيعه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدك ولم يجعلني جبارا شقي. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم عليه السلام. إذن ده خارج نطاق المسلمات، مدام آية يبقى خلاص لابد من إثبات أنه إيه؟ آية، وأنه معجز حتى لا تتهم. إذن نعود للمسلمات، إن عشان يكون في غلام يبقى لازم فيه زواج أو فحش، أو إيه؟ فحش. طريق مشروع محمود وطريق مذموم قبيح غير مشروع اللي هو الزواج. يبقى أنا عندي طفل وعندي أب وأم أصل، وهما سبب وجود الطفل في الحياة، ماشيين واحدة واحدة أهو، ولا بد من وجودهما لوجوده. عشان يتوجد الطفل لازم وجود الاب والام، ولا ايه؟ لازم يكون في اب وام، ولا ينفع يجي طفل من غير اب وام او من غير رجل وامراه؟ ينفع؟ ما ينفعش. مش دي المسلمات؟ بنتكلم عن المسلمات مش الايات. إيه عيسى معجزه خلاص، بنتكلم على المسلمات دلوقتي. ما ينفع يجي طفل من غير اب وام أو من غير رجل وامرأة اللي كان في الحرام أو ما شابه ذلك. طيب، ولكن هذا الأثر ليس خلقا للطفل. من الذي خلق الطفل؟ الله. لكن لازم من وجود الأب والأم عشان يتوجد إيه؟ طفل. صح يا جمال؟ واضح الكلام ده؟ يبقى في مشيئة وقدرة ولا لا للعباد؟ وليها أثر ولا لا؟ ليها أثر، ولكنه غير مستقل. زي ما ضربنا لكم مثل كده، أحد شيوخنا قال الشاب كده قاعد كل يوم في المحراب، يا رب أريد غلاما ارزقني بغلام من صلب يا رب، كل شوية يا رب. فصاحبه كده لما بيجي يدعي قال له يا أخي ما تقوم تتزوج ونجي لك الولد. انت ليه مش متزوج؟ طب اجيلك طفل ازاي؟ هو متزوج يا ليها، هو الله يتجوز عشان يجيلك الولد ان شاء الله. يبقى لازم من وجود اب وايه؟ وام. ولكن هذا الاثر ليس خلقا للطفل، وانما الله هو الذي خلق الولد وخلق اباه وامه. ولا يتصور اننا لايماننا ان الله هو الذي خلق الطفل ان نقول لا لزوم للاب ولا للام. محدش قال الكلام ده ابدا، مع ان انت مؤمن ان اللي خلق الطفل من؟ الله. هل تقدر تقول خلاص ماليش لزوم الاب والام ويجي طفل؟ هيجي طفل ازاي من غير اب وام؟ يبقى العباد لهم مشيئه ولا لا؟ ولهم اراده ولا لا؟ ولهم قدره ولا لا؟ لهم، ولكنها لا تخرج عن مشيئه من الله. فمستحيل تقول لا لزوم للاب ولا للام، فهذا باطل، فلا بد منهما ولا بد من أثرهما، لأن الذي خلق شاء أن يولد الطفل من هذا الأب ومن هذه الأم، وأراد أن يخلقه منهما. واضح؟ فلو قال قائل لو أراد الله أن يخلقه من غير أبيه وأمه لفعل، ليستدل على أن الأب والأم لا داعي لوجودهما، نقول له هذه كلمة حق أريد بها باطل. ومن اللي قال كلمة حق أريد بها باطل؟
علي بن أبي طالب عندما قال الخوارج كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ هم اليوم داخل كده غريب، ازاي تحكم الرجال في الكتاب؟ فعلي كان يعني بديها عنده سريعة، فجاب لهم كتاب الله وحطه بين ايديهم وقال لهم ايه؟ احكم يا مصحف. المصحف يحكم المصحف؟ من الذي يستطيع ان يحكم المصحف بقى؟ الرجال. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان في منسك في حج عمر، وجاءه رجلان قال يا امير المؤمنين استبقت انا واخي هذا ونحن محرمين. معروف ان الصيد في الاحرام ايه؟ لا يجوز، حرام يعني. فاصطدنا ظبيا احنا في الاحرام وعايزين نحكم بينهم يعني. فقال مهلا، ثم دعا رجلا وقال تعالى احكم معي في الظبي. فتعجب الرجلان وقالوا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي، مش قادر يحكم لوحده في ظبي صدمه. فعمر بقى سمع ما قالت، قال تعالى يا من اي البلاد انتم؟ امن مدينه رسول الله؟ قال لا يا امير المؤمنين نحن من الطائف. اتعرفان من هذا الرجل؟ قال لا لا نعرفه. قال لو كنتما من مدينه رسول الله وكنتما تعرفان هذا لأوجعتكما بعضا. هذا عبد الرحمن بن عوف، وقد أخبر الله تعالى فيما يتعلق بصيد المحرم يحكم به ذوى عدل منكم، وبعدا قال وقرأتم سورة المائدة؟ لا يا أمير المؤمنين، قال لو قرأتماها لأوجعتكما ضربا. إن الله تعالى يقول يحكم به ذوى عادل منكم، وهذا عبد الرحمن بن عوف. لأن القرآن أمرنا اللي يحكم مش فرض، اثنين اللي يحكموا في الصيد. فعشان كده جبت ابن عوف يحكم معايا، لأن الأمر دي القرآن الحكم موجود، لكن لازم الرجال هم اللي إيه؟ يحكموا القرآن. وصلت دي؟ فعلي وضع المصحف كده بين أيديهم وقال احكم يا مصحف. فطبعا دي كانت رد للشبهة بتاعتها. ثم قال لهم إنها كلمة حق أريد بها باطل. فطبعا كذلك لما يجي يقول لك لو شاء الله أن يخلق طفلا بغير أب وأم لفعل، يقول له أي كلمة حق أريد بها إيه؟ بحث بتاعها مسلمات، ما بنتكلمش عن المعجزات، واضح؟ فلا بد من وجودهما لوجود الطفل، لأن الخالق أراد ذلك، لأن الخالق أراد إيه؟ ذلك. فلذلك لو قال قائل لو أراد ربنا أيوة أن يهديني لهداني. نيجي بقى الجماعة يسموه البلطجية بقى، مش عايز يصلي ولا يصوم ولا يعبد ربنا، يا فلان ما بتصحى صلي. لا مش شيخ، لو ربنا أراد يهدينا هيهديني، روح صلي انت. سبحان الله، هذا فاسد وهذا ايه؟ باطل. والدليل ان الله تعالى يريد لك الخير، والله يريد ان يتوب عليكم. مش قالت كده؟ بينده لك كل يوم وليله خمس مرات، انزل الكتب وارسل الرسل ودعاك للخير وامرك به ورغبك فيه. تيجي تقول لو شاء ان يهدين لهداني، فدي برضه كلمه حق اريد بها ايه؟ باطل. ويقصد بذلك انه لا شان له بضلاله، فنقول له لو اراد لهداك هذه كلمه حق اريد بها باطل. بالضبط كما ذكرت لكم في الموقف مع عمر رضي الله عن عمر عندما جاءه اللص السارق، وطبعا حده في الاسلام قطع اليد لأنها يد فاسدة لابد أن تبطر لإصلاح المجتمع. فعمر يحكم عليه بالحد، فقال الرجل متفلسفا بقى، ما هو ناس كتير كده، قال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله،
انت عايز تقطع دي والسرقة مقدرة عليه، ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك إيه بقدر الله. والذي حرم عليك السرقة أمرنا أن نقطع يد الثالث إن صرف. وصل كده؟ لأن فعلك تم من خلال إرادتك وقدرتك، فكونك تحتج بهذا على براءة ذمتك من المسؤولية، كقول القائل لا لزوم للأب والأم لإنجاب الطفل، مثل الوالدين اللذين ألقيا ابنهما في الطريق وقال نحن ما خلقناه، الذي خلقه يرزقه. ينفع الكلام ده؟ هتيجي أب وأم كده جالهم طفل، اللي واخدينه كده في يعقوب اشتراسة، شارع يعقوب اللي عندكم ده هنا في غرب روكن، ويرموه في الشارع يقول لك احنا خلقناهوش، اللي خلقه يرزقه. نعم الرزاق هو الله، ولكنه جعل الرزق ايه؟ أسبابا. جعل الرزق ايه؟ أسبابا سبحانه. وهز إليك بجذع النخل. فلا يكون هذان إلا مجرمين، فطول دول مجرمين. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، وهي أن الله يرزقه لأنهما سببان للرزق. وكذلك الذي يسرق ويزني ويقتل ثم يتنصل من عمله ويقول كل هذا الذي وقع إنما خلقه الله فيه، فهذا حق ولكنه مسؤول عن فعله، لأنه فعله بالقدرة والمشيئة والعقل الذي فهم به خطاب الشرع، فالشرع أمره ونهاه. فهذا مذهب أهل السنة في الكسب، هو وجود الفعل الإنساني للإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية، مع أن الله خالق الثلاثة، يعني خالق القدرة، خالق الفعل، وخالق المشيئة الإرادة. طب نيجي نشوف بقى المذاهب اللي خالفت أهل السنة. مذهب الجبرية، مذهب الجبرية، فهم ينكرون أصلا قدرة الإنسان وإرادته، فيستوي عندهم جريان الدم في العروق والسرقة، ويستوي دق القلب وقتل معصوم الدم، والزنا مثل الولادة، والصلاة والصوم مثل الأفعال اللا إرادية. دول الجبرية، يعني الإنسان مجبر على أفعاله بالضبط كالريشة في مهب الريح، ملوش قدرة ولا إرادة. ده قولهم، ده طبعا باطل. نرد عليهم إزاي؟ قال تعالى اعملوا ما شئتم، سورة فصلت آية 40. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، التكوير 28. وكل أفعال العباد نصبت إليهم، وهؤلاء في الحقيقة معاندون، ولو كان كلامهم صحيحا لما أكلوا ولا شربوا ولا اكتسبوا مكاسب الدنيا. طبقوا أنتوا الكلام بتاعكم على الناس، ما دام أنت مجبر ملكش إرادة دلوقتي، أنت جعان ما تاكلش، مش انت مجبر ما تاكلش لغايه ما تموت. يحصل لازم يبحث عن الاكل، ما ارادتك ايه ومشيئتك ايه، بتتحرك. لما تكون حضرتك جعان بتعمل ايه؟ وانت جيت المسجد ما فيش اكل مثلا هنا، بتروح فين تجيب اكل منين؟ نت. قال لك انا عندي نت، شوف حتى نتو ماشي كده، يروح عند نت سوبر ماركت اللي جنبنا يجيب أكل. طب هل انت حركتك يا أستاذ أنيس لما رحت عند نت حد كده كتفك وشالك وودك عند نت وقال لك خد وشيل ده، ولا انت اللي رحت بمزاجك وتمشيت وقلعت العباية بتاعتك ومشد الشورت اللي انت بتلبسه ده، شورت ولا اسمه ايه؟ الجين الشورت، ورحت تمشيت ودخلت نت وبدأت تنقي اللي انت عايزه، عندك اصناف متعدده، وتقعد تبص تحت ان يكون فيها شحن خنزير، ما انا عارفك انت ود انت بتقرا الماني تقعد تبص كده وتتقل ولا انت تاكل خلاص؟ شنو ده صاحبنا اللي زوجته جت من بلد عربيه حديثا هنا، فهو عايز يبعدها بقى عن الحاجات الغاليه، ما تشتريش حاجه غاليه. فطبعا في المحلات في حاجه مكتوب عليها ديو، ديو يعني ما فيهاش كيماويات وحاجه غاليه شويه. فراح لا بص بقى كل اللي مكتوب عليه الديو ده تيجي جنبه انت في قنديل. فطبعا انت بتتحرك وبتبدا تنقي وتختار وتمد ايديك وتشيل وتحط وتحاسب باراده كامله منك، صح؟ وهذه الاراده لا تخرج عن مشيئه من الله، يعني انت اكتسبت وانت فعلت. فهم لو طبقوا كلام الجبر على انفسهم لماتوا. طيب ليه بتسعى وتشتغل ما دام الامر اللي بيقول لك ده ربنا يهديني لو شاء يهديني يهديني، بتشتغل ليه؟ طيب ما تقعد تقول لو شاء يرزقنا يرزقنا. ليه بتحارب الاكل وتجري يمين وشمال وتشتغل هنا وهنا وتفتش على ثغرات القوانين عشان تاخد فلوس من هنا ومن هناك وتلقط؟ ليه بتعمل ده كله؟ عشان تصدق الله؟ لكن لازم اسعى واجتهد برضو الهادي الله، ولازم تسعى وتجتهد عشان توصل لايه؟ للهدايه ولا ايه؟ فالجبريون الذين قالوا ان الانسان لا قدره له ولا اراده، لو طبقوا هذا القول على انفسهم لماتوا، ففعلهم ينقض قولهم. وهناك صنف من الجبريه المستترين وهم الاشاعره. الاشاعره جبريه مستترين مستخبيين، يعني يقولون إن للإنسان قدرة ومشيئة. كلام جميل اهو، يشبه كلام أهل السنة اهو، لا ولكن لا يقع بهم الفعل بل يقع معهما، أي يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر للقدرة والمشيئة في الفعل. برضو كلام باطل. ولا يمثلون كما قلنا بالأب والأم والولد، لا بيمثلوا مثال آخر، ولكن يصلح مثالا لقولهم التمثيل بالأخ وأخيه، بالأخ وإيه وأخيه. فالقدرة والمشيئة والفعل الإنساني مثل ثلاثة إخوة. كم أخ؟ ثلاثة إخوة وجدوا في أسرة واحدة من غير أن يكون لأي واحد منهم أثر في وجود البقية. وصح الاثر الاب والام، ولا انت لو جبت اخوك انت كنت سايق مولد اخوك كده؟ فدول جبريه مستترين، يعني اثبت ونفى اللي اثبته، واضح؟ ودي مشكله خطيره جدا. ما هم بيسموهم صفات انهم اهل السنه، جم يردوا على المعتزله فاثبتوا بعض الصفات ولغوا الباقي. حكاية ايه؟ هيصة؟ ما انا عارف انت مش عارف. فطبعا منهج الأشاعرة في العقيدة منهج باطل فاسد، وفي القضاء والقدر منهج فاسد باطل. فتكون القدرة والإرادة بلا أثر، فالفعل عندهم يخلق مع القدرة والإرادة بلا أثر منهما عليه، وهما في الحقيقة على هذا القول لا معنى لهما ولا قيمة ولا يمكن أن تسمى مشيئة. وهم أي الأشاعرة مبالغون في نفي الأسباب، فيقولون إن الله يخلق القطر عند مرور السكين، يعني السكين ما لهاش علاقة، ماشية في الهواء بس، فالسكين يمر في الهواء والقطع يحصل أثناء المرور وليس في السكين الذي تقطع. أما أهل السنة فيقولون الله يخلق القطع بالسكين، الله يخلق القطع بإيه؟ بالسكين. والأشاعرة يقولون قتله الله عند مرور السكين على رقبته أو عند رميه بالسهم. طبعا دي كلام كلها اسمها دغدغة العواطف. دغدغة إيه؟ اللي قتلوا الله مش السكين. يا ولد عندهم حق صح، الله وكلامهم سهل. لا، قتله الله بالسكين يبقى السكين ثبت. هم لغوا ايه الاثر بتاع السكين. واهل السنه يقولون قتله الله بالسكين او بالسهم، والاشاعره يقولون الله يخلق الاحراق عند وجود النار وليست النار هي التي تحرق. بيقول لك النار ما تحرقش مؤمن، طب تعالى يا مؤمن نولع فيك النار. هو الجماعه المتطرفه يقول لك كده، الصوفيه يقول لك النار ما تحرقش مؤمن، طب تعالى يا مؤمن نولع فيك وريني مش تحرقك ازاي النار. فبيلغي اثر واضح. واهل السنه يقولون الله يخلق الاحراق بالنار، بالنار. طيب فالنار تحرق لان الله جعلها تحرق، ولذلك ففي الحقيقه مذهبهم مثل مذهب الجبريه، ولكن الفرق انهم اثبتوا القدره ومشيئه حيث نفاها الجبريه ولكن من غير اثر، من غير ايه اثر. فلذلك يقول العلماء من المحالات العقليه كسب الاشعريه، امر محال اثبت ونفى، حاجه غريبه جدا. طبعا لان كلامهم يستحيل فهمه عقلا، ممكن تفهمه، تفهم ايه؟ عارف ده المثل يقول لك ايه، لا يتمسك ولا يتلعب بيه. ما في مثل كده يقول لك لا يتمسك ولا يتلعب بيه، صحيح والله تمسك. لا عارف تمسكه ولا عارف تلعب بيه. شيخ هلام يعني حاجه هلاميه يعني كده شبح. عشان نقول المثل الثاني يقول لك عمل زي الراس على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. هي القضيه كده. والله جل وعلا لم يقل اعملوا وشاءوا، ولكن قال اعملوا ما شئتم، اي الذي شئتم. وقال لمن شاء منكم ان يستقيم، فالعبد إذا أراد أن يستقيم فمشيئته لها أثر في فعله. أما المعتزلة دول الجبرية خلاص خلصنا منهم، في بقى فريق آخر هو المعتزلة. وطبعا المعتزلة نسبة لمين؟ واصل ابن عطاء اللي كان تلميذا للإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة اختلف مع شيخه، إن معروف مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ناقص الإيمان ولا يخرج من الملة لكبيرته، بل هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى وإن شاء عذبه. واضح كده؟ طبعا بضوابط الشرع ما لم يستحل الكبيرة إلى آخره يعني. فواصل ابن عطاء قال لك لا، ده هو في منزلة بين المنزلتين. يعني إيه؟ ما هوش مؤمن كافر ولا هو كافر، امال ايه؟ لا يتمسك ولا يتلعب بيه. حاجه غريبه جدا. وهو مخلص في النار، مخلص في النار يبقى كفرته. واضح؟ فراح اعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فصموا كل من تبعوه بالمعتزله. وطبعا لهم اصول كده في منهجهم غريبه في مقام طبعا نظريه التحسين والتقبيح العقلي الى اخره، لهم قواعد كده معينه ان قدر الله ان شاء الله نبقى نتعرف عليهم تفصيلا باذن الله تعالى. اما المعتزله فيقولون ان للانسان قدره ومشيئه يخلق الانسان بها فعله، ومثلهم كمثل من يقول ان الاب والام يخلقون الولد. يعني ألغوا قدرة مين ومشيئة مين؟ الله. يعني على النقيض بقى قال لك لا، الله لا يعلم بالفعل إلا بعد أن يقع من العبد. وصل؟ يبقى هم ألغوا مين؟ ألغوا قدرة الله، مشيئة الله، وأثبتوا المشيئة لمين؟ للعبد فقط. ويقولون إن إرادة الله لا دخل لها في أفعال العباد ولا في مشيئتهم، وقدرته ليس لها دخل في أفعالهم ولا مشيئتهم ولا قدرتهم، وإنما القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية هي لخلق الذوات فقط، إنما الأفعال لا. فيقولون إنه خلق الذوات وتركهم بلا سلطان له عليهم، ويثبتون الإرادة الشرعية لله ولا يثبتون الإرادة الكونية.
ولا يثبتون الإرادة الكونية، وكل من الجبر الذي هو الإكراه على الفعل والاختيار المطلق باطل كما أوضح. في عندنا مسألة مهمة يذكرها الشيخ حفظه الله، يقول حفظه الله: هناك مثل يضرب في قضية القضاء والقدر يذكره بعض المعاصرين، وهو مثال المدرس والتلاميذ، وهو أن المدرس يعلم مستوى التلاميذ تماما ودرس لهم المنهج ثم أجرى لهم في النهاية امتحانا، وقبل أن يجري الامتحان وضع للتلاميذ درجاته ثم أجرى الامتحان فصحح الأوراق وقيم الدرجات فكانت الدرجات موافقة للتي وضعها وقدرها. وكثير من الناس يتصور أن هذا مثال صحيح للتمثيل في قضية القضاء والقدر، وليس الخطأ في ضرب المثل. فالمثال إذا كان صحيحا كان من باب القياس الصحيح، لكن الخطأ أن هذا المثال باطل بلا شك. والسبب في ذلك أنه يمثل عقيدة المعتزلة، يمثل عقيدة المعتزلة الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون قدرة الله. وقديما عندما كنا في بداية الطلب كنا نسمع من يضربون هذا المثل وكان يعجبنا قبل أن تتعمق في تحصيل العلم الشرعي وما شابه ذلك، وهذا أيضا من التلبيس. فهذا المثل باطل، والسبب في ذلك أنه يمثل عقيدة المعتزلة الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون قدرة الله، لأن المدرس مالوش سلطان على التلاميذ ولا إيه؟ مالوش سلطان عليهم، إنما الخالق له سلطان على من خلق ولا إيه؟ طبعا المثل هنا باطل بلا شك. وينفون قدرة الله ومشيئته في الأفعال الاختيارية فضلا عن خلقه لهذه الأفعال، ويقولون إن الفرق الوحيد بين هذا المثال والواقع أن علم الله قطع ويقين وعلم المدرس ظن وتخمين، وليس هذا الفرق فقط هو الذي يجعل المثال باطلا، ولكن الذي يجعله باطلا هو واحد: أن المدرس ليست له إرادة في أن يجعل التلاميذ فريقين، فريقا ينجح وفريقا يرسو، ولا هو الذي جعلهم فريقين، فقد أثبت هذا المثال الإرادة الشرعية فقط، حيث إن المعلم طلب منهم أن ينجح وليست له إلا إرادة واحدة وهي أن يجيب التلاميذ الصواب، وطلب منهم أن يجيبوا الصواب وأن يعملوا الطاعة، وهم في الحقيقة ينفون الإرادة الكونية، وأن الله جل وعلا بإرادته الكونية قدر أن يوجد فريقان، قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، سورة الأعراف 30. اثنين: أن المدرس ليست له قدرة على ما يكتبه التلاميذ، ولا هو الذي وجه كتاباتهم أثناء إجاباتهم. ثالثا: أنه ينفي جعل الله وخلقه لأفعال العباد، فالمدرس ليس له سلطان على الطلاب ولم يخلق كتابتهم وإجاباتهم، ولا يقدر على أن يجعل هذا الطالب يكتب صوابا والآخر يكتب غير الصواب، بالإضافة كما قلنا إلى أنه لا يريد أن يجعلهم أصلا فريقين، والله عز وجل أراد أن يجعل العباد أصلا فريقين، أراد أن يهدي قوما فشرح صدورهم بالإسلام، وأراد أن يضل قوما فجعل صدورهم ضيقة حرجة، وهو يقدر أن يجعل هؤلاء مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يونس 99. وله سلطان عليهم وقدرة، وما كفر الكافر ولا آمن المؤمن إلا بقدرته ومشيئته جل وعلا، وهو الذي جعلهم كذلك، والله جل وعلا لم يظلمهم بهذا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يونس 44. ذلك لأنه سبحانه جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، فالنتيجة كانت لابد أن تحدث لكنها حدثت بسبب قدره الله، وهو كسب العبد الذي له أثر في الفعل، وهذا السبب لا يغفل ولا يهتر. احنا كنا ذكرنا لكم مثال كده، رجل عنده قطعتين ارض، صح كده؟ فاكرين المثال؟ قطعه ارض بور وقطعه ارض خصبه، وعنده شوال جوال من البذور. هل من العدل ان هو يقسم الشوال ده نصين، يحط نص البذور الحلوه دي في الارض البور والنصف الاخر في الارض الخصبه؟ ده عدل؟ ده ظلم. لو جه الفلاح ده وحط الشوال كله في الارض الحلوه، مش هو ده العدل والانصاف؟ لانه لو حط نصه في الارض الخربه هيخرب، يبقى هيضيع المال. انما لما يحط كله في الارض الخصبه هيطلع الثمر ويزيد الاقتصاد، صح كده؟ لو جه بقى واحد قال له يا فلاح اللي انت عملته ده ظلم، كان المفروض تقسم الشوال نصين، تحط نص هنا في الارض البور ونص في الارض الحلوه، نسمي القول ده ايه؟ سفه وجنون، واحد ما عندوش عقل. طب اذا كنت انا بعقلي الذي خلقه الله استطعت ان اميز بين الارض البر والارض الخصبه، ووضعت الخير في الارض اللي فيها خير، ولله المثل الاعلى، من صفات الله انه الحكيم العدل، شاء أن يكون هذا كافرا وأن يكون هذا مؤمنا. يبقى بحكمة ولا مش بحكمة؟ بحكمة. فهو يعلم مطويات النفوس لأنه خلقها، عارف أن أنت يا واد يا نفسك خير هتيجي المال، أنه خلقه وجعلك في الإرادة. غيره عارف أنه خبيث النفس وده فين؟ الديسكو بس، يا ريته الديسكو بس. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، لكن لازم انت تثق ان الحكيم هو من؟ الله. واضح كده؟ ما تقولش ازاي وليه واضح؟ فدي حكمة عالية قوي. وضربنا لكم كده القصة بتاعت النبي من انبياء بني اسرائيل، بنكررها تاني كتير عشان الفهم يستقيم، لان دي قضايا خطيرة جدا. وحتى لا تطلق العنان لعقلك فيكون الضلال. قلنا في الحديث او في الاثر ان نبيا من انبياء بني اسرائيل، هنعيد ثانيه عشان الوضع ينضبط، جلس يوما بقرب بئر ماء. المهم فارس من الفرسان راكب الجواد بتاعه، حصان يعني، اقبل على البئر، نزل شرب الماء من البئر، وهو خارج النقود بتاعته سقطت فين؟ في البئر. هتقول لي النقود سقطت ازاي؟ ما هم ما كانش عندهم نقود ورقيه، كانت دنانير في صره، عارف يا رياض؟ عشان برضه عقلك ما يروحش هناك يقول لك ما هتبوظ. لا مش هتبوظ، لانها نقود ايه؟ نقديه، اما ذهب اما فضه. سقطت صره النقود فين؟ في البئر. الفارس خرج ولم يشعر، ركب الحصان بتاعه ومشى. بعد قليل جاء راعي مع الغنم بتاعه، ذهب على البئر شرب وسأل الغنم ووجد ايه؟ السرة. طبعا انت تتمنى يكون تلاقي سرة زي دي، زي كل الشباب اللي يقول لك يا سلام لو بقى ماشي كده وتقع عليا شنطة كده مليانة 100,000 يورو ومش عايزين يشتغلوا. وكان احدهم مفكر ان ليلة القدر تتفتح له كده وينزل عليه فلوس من السقف بتاع البيت في رمضان. قلت الأدب ايه؟ عايز سبحان الله العظيم اعتقادات فذة. فطبعا الراعي لقى النقود، خد النقود ومشي. النبي من بني اسرائيل بيتابع الامور دي كلها، بيشوف اللي بيحصل يعني. بعد قليل جاء رجل كبير مسن الى البئر شرب، وبعد ما شرب جلس على حافة البئر يلتقط انفاسه. كبير في السن بقى زي حالتنا كده، خطير يعني، زي الدكتور عبد الحميد كده عمل. لو مشينا شويه يا دكتور نقعد ننهك. بخلاف بقى ما شاء الله الشباب، ولا انت مش الشباب انت راف. فجاء بعد قليل الفارس بحث عن المال ما لقاهوش. اوبا، تذكر ان هو كان في البئر، اكيد فقط فين؟ في البئر. رجع بسرعه
فتش في البئر لم يجد الماء، وجد مين قاعد عند البئر؟ الرجل الكبير ده. قال أين مالي؟ قال ما أخذت مالك. قال بل أخذته أنا، إنه سقط مني هنا. اختلف الفارس، خرج السيف وراح قتل الرجل الكبير. هذا النبي يجلس فتعجب وقال يا ربي، سرق أخذ المال الراعي وقتل الشيخ الكبير، يا رب جل لي عن الحكمة. إيه الحكمة في ده كله؟ يعني واحد خد المال والتاني اتقتل. فأوحى الله إلى هذا النبي قال هذا الفارس أبوه سرق المال من والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. الحكمة، الراعي ده أبوه، كان الفارس ده أبوه سرق المال منين؟ من أبو الراعي، فرجعنا المال للوالد. وهذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصفنا منه. يبقى أحيانا حضرتك بتشوف أمور حوالين منك قد لا تعرف الحكمة فيها، فلا تتعجل، ما دام الخالق هو الله فعليك أن تثبت له الحكمة المطلقة. خلص. سيدنا موسى عليه السلام لما مشى مع الخضر شاف رأى أمورا تعجل فيه، لكن لما بين الخضر عرفنا الحكمة ولا ما عرفناش؟ لما قتل الغلام وخرب السفينة وبنى الجدار، ما هي الظاهر كده؟ إيه ده؟ لا لا لا، دي لا تتفق مع العقل خالص يعني. لكن لما فسر وبين اطمأنة النفس. وقضايا القضاء والقدر كده، أنت كمؤمن تؤمن أن من صفات الله الحكيم، وأنه العدل، وأنه لا يظلم الخلق شيئا سبحانه. فإن لم تفهم الحكمة فسلم لربك واعلم أن الحكيم هو الله. يقول الشيخ: وما حال من قال إن هذه الأحداث والأفعال كانت لابد أن تقع حتما، إلا كحال الذي ألقى ابنه في الطريق وقال لابد أن الله سيرزقه حتما، والحق أن الله سيرزقه لكنه كتب أن يرزق من خلالك أنت. فهذا الاحتجاج الباطل هو احتجاج للمشركين الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. سورة ياسين الآية 47. يقولون هؤلاء الفقراء لو كان الله يريد أن يطعمهم لأطعمهم، فاتركوهم جوعا. وما قالوا ذلك إلا هروبا من الالتزام بالشرع، وهي كلمة الحق يريدون بها باطلا، وهو التخلص من المسؤولية. فالذي يريد أن يلغي مسؤولية العباد يقول إنهم ظلموا، وهم قطعا لم يظلموا، لأن الله جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم. أما لماذا لم يعطوا إرادة الخير بدلا من إرادة الشر؟ الجواب أن الله هو الرب، وهو جل وعلا أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، ووضع الأشياء في مواضعها. فكيف تقول لما لم يعطي أبا جهل الرسالة كما أعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل عظيم، فهو جل وعلا وضع الأشياء في مواضعها وما ظلمهم، وقد تفضل جل وعلا على البعض وعدل مع الجميع، وما ظلم أحدا سبحانه، بل عمهم بهدايته، وهي هداية البيان، وهي درجة من درجات الهداية. فالجبر طعن في التشريع، ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالجبر طعن في التشريع، لأنه إلغاء لمسؤولية الإنسان وإلغاء لعمله وأثره. فليس هناك معنى على هذا القول لأن يؤمر الإنسان وينهى وتشرع له التشريعات، فهذا طعن في التشريع. ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد، لأن معناه نفي ربوبية الله عز وجل. والأخذ بالأسباب واجب، والاعتقاد فيها شرك، أي أن يعتقد الإنسان أن الأسباب مستقلة في الإيجاد، وهي عقيدة معتزلة أي أن هذا السبب هو كل شيء، كمن يعتقد أن وظيفته هي التي تجلب له المال فيصير عبدا للوظيفة فلا يقدر أن يستغني عنها، ويتصور أنه سيموت جوعا بدونها، فلا بد أن تعتقد أنها مجرد سبب وأن الله عز وجل هو الذي يرزقك. ولو ذهبت هذه الأسباب فسيرزقك الله غيرها بفضله جل وعلا، وتتوكل على الله لا على السبب، فالتوكل على الأسباب شرك والأخذ بها واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. والعبد فاعل ومنفعل، فاعل أي له قدرة ومشيئة بها يفعل فعله، ومنفعل أي أن الله يفعل ويخلق فيه ما أراد، وهذا في كل عمل اختياري للإنسان والناس في هذا كما مضى مذاهب. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.